ربط لساني وما طلع معي حكي لما قال لي الشاب بعد ما سألني عن بلادي وجنسيتي، لكن أنتي ناجية. ما عرفت شو أقول. مقهى فرنسي معشى بريحة القهوة الإيطالية بيطل على واحد من شواطئ المتوسط. كان عندي الفرصة أني شارك حمل السؤال مع البحر.
مذكرات كانت ممنوعة.
قضيت فترة طويلة وأنا ضايعة بمتاهة التواطؤ مع الأمر الواقع اللي بتفرضه علينا صفة ناجية أو لاجئة بالمصطلح المتعارف عليه بالعالم المتحضر مثل ما بيحبوا يحكوا عن حالهم، والإحساس بالذنب أني عايشة بأمان الوقت اللي كتيرين عم بموتوا بأبشع الظروف. هاي المتاهة أخذتني لأماكن بعيدة، خلت شعوري بالذنب يزداد أكتر وأكتر لحد ما قررت أني أحول هاي الصفة لفرصة. شو يعني ناجية؟ أنا ناجية يعني أني يكون عندي الفرصة أني ساعد، أنه أكتب وعبر ووصل. أنا ناجية يعني أنه أقدر اليوم أكتب هاي القصة، قصة بنت وبيت وبلد، وبس لأني ناجية رح أقدر ملي ورق مذكراتي الفاضية بقصص يقروها الناس من بعدي ليعرفوا ويفهموا شو صار. أنا صبية سورية. أنا يا الله ليش ما عم أقدر أعرف عن حالي. يمكن بعد كل شي صار كتير صعب حاليا نلاقي تعريف لحالنا دون ما ندخل بتعقيدات الأسئلة الوجودية والأنا، بس إنه عن جد مين أنا؟ أنا صبية سورية تعددت الانتماءات، من إدلب بس عايشة بالرقة، درست بحلب بس كان حلمي إنه كمل حياتي بالشام، ربيت بوسط ملون هالشي اللي خلى لهجتي مخلطة وخلى ذاكرتي معباية حكاية ملي فيها مذكراتي اللي قررت إني أكتبها. سمعت وشفت كتير رغم عمري القصير نسبيا، بس عاصرت كتير تغيرات صارت بسوريا. عشت بزمن الأسد الأب وزمن الإبن، شفت المظاهرات اللي طالبت بالحرية، شفت السلمية عم تنقتل بالسلاح، شفت الناس اللي عم تطالب بالخلافة كيف الندم كان بعيونهم واضح لما وقع الفاس بالرأس. عشت زمن سيطرة نظام الأسد وسقوط سيطرة هالنظام، عشت تحت سيطرة داعش تحت سيطرة فصائل متنوعة، عشت تفاصيل سورية عاشوها كتير من السوريين، تفاصيل غيرتنا وغيرت نظرتنا للحياة، بس أكيد ما غيرت حلم كتير شباب بسوريا المستقبل، سوريا المدنية اللي بتحتوي الكل.
سمعت عنين الناعورة عنينا شغل بالي، سمعت عنين الناعورة عنينا شغل بالي، وهي عنينا عالمي وانا عنينا.
كان عمري 9 سنين لما قررنا نعمل زيارة لمدينة حما. بعطلة مدرسية قصيرة اكتشفت انه لكل مدينة من مدننا حكاية طويلة كتير، وقصة حماة بالتحديد كانت قصة حزن وعجز وموت، أبداً ما شي بيشبه الحكاية اللي تعودنا نسمعه من ناناتنا. هالمدينة بالنسبة لي كانت مثل باقي المدن السورية بآثارها وبتاريخها وبمعالمها، مدينة النواعير، نهر العاصي، قصر العظم. بس على ما يبدو أنا كنت شايفة وجه واحد للمدينة.
يا ناعورة دخيلك غنيه هول الأيام جورا شو مستني غني يا حزاني.
كنت قاعدة بمقعد السيارة من ورا وعم أتفرج على المدينة وعلى الناس بعيون فضولية حابة تستكشف أدق التفاصيل. كل شي كان مرتب نظيف وجديد، أبنية حديثة، حيطان بيضة ونظيفة، كل شي بيحمل ريحة اليوم أو يمكن ما بيحمل ريحة أبدا. فجأة لمحت حيط رمادي قديم معلمة عليه آثار رصاص وبين إنه حرب قاسية مرقت عليه. استغربت وباشرت أتساءل بيني وبين حالي، يا الله شو هالحرب اللي تركت هالجراحة وجه هالمدينة. بنفس اللحظة سألنا بابا عن نفس الموضوع وقال يا بنات تعرفوا شو قصة آثار رصاص على الحيطان؟ ببراءة طفل عم يستكشف العالم جديد ردنا بالنفي واستفهمنا من بابا عن الموضوع.
الدنيا ناسا غريبة غدر جنني غني قلب قلبه صارك حبيبه وهالدنيا انا.
باشر بابا يروينا ويشرح لنا بأبسط طريقة ممكنة لنفهم. بسنة 82 احتدم الصراع بين نظام حافظ الأسد والإخوان المسلمين. بوقت اتهم النظام جزء من جماعة الإخوان بالتسلح وبعمل اغتيالات بكل أنحاء سوريا. وقت تنظيم إخوان المسلمين أعلن عن عدم علاقته بهالجماعة اللي سمت حالها طليعة المقاتلة واللي أعلنت عن رغبتها بتغيير الحكم بسوريا بقوة سلاح وتمركزت بمدينة حما. وقتها شن النظام حملة عسكرية كبيرة ووحشية على هالمدينة مشان يتخلص وينتقم من هالمجموعة. بنفس الوقت استغل هالشي لتصفية كامل تنظيم الإخوان المسلمين بباقي المدن السورية بالإعدام وبالاعتقال. على ما يبدو حما اللي كانت معروفة باسم حمث بالكنعانية وبالآرامية ويلي بيعني الحصن ما قدرت تكون حصينة بوجه سلاح التوحش والكره يلي استخدمه حافظ الأسد وأخوه رفعت الأسد يلي كانوا بوقتها مترأس هالحملة ليرتكب مجازر حرقة الأخضر واليابس وراح ضحيتها الآلاف من الشهداء والآلاف من المغيبين بسجون الظلام لمدة سنين. طبعا العقاب اللي فرضه رفعت الأسد ما اقتصر بس على الإخوان، العقاب طال كل سكان المدينة وابتد لباقي المدن. الاعتقالات كانت بالآلاف لكل شي حدا بيقرب حدا من الإخوان، وبنفس الوقت لكل شي معارض أو حتى لكل حدا فكر مرة أنه يبتعد من هالنظام. بالمختصر هو حاول يصفي كل شي حركات حزبية موجودة بموجة تصفيته للإخوان.
أيها الإخوة المواطنون، لا شيء، أيها الأبناء، لا أخطر على الإسلام، لا أخطر على الإسلام من أن تشوه معانيه ومضامينه وأنت تلبس رداء الإسلام، لا أخطر على الإسلام من أن تشوه معانيه وأنت تلبس رداءه. وهذا ما يفعله الإخوان المجرمون، هذا ما يفعله الإخوان المجرمون.
بعد هالقصة صار عندي فضول أعرف أكثر وأسمع أكثر، صرت حس إنه الخير والشر اللي كنا نسمع عنه بحكاية الأطفال طلعوا موجودين فعلا على أرض الواقع، وإنه حافظ الأسد هو شرشبيل سوريا. بعد ما خلصنا زيارتنا رجعنا على الرقة ورجعنا للحياة المدرسية الاعتيادية، بس هالمرة في معي قصة جديدة لأرويها. القصة اللي حكالي إياها بابا خلتني أفكر بالعبارات المكتوبة على حيطان المدرسة اللي بتبجر رئيس أمتنا العربية الواحدة، خلتني أفكر بمدى الوهم اللي عم يحاولوا يزرعوه بعقولنا، وكيف إنه ممكن في كتير عالم بسوريا ما سمعوا بهالقصة، ما عرفوا طبيعة النظام اللي حاكمنا، أو يمكن سمعوا بس برواية تانية من وجهة نظر تانية وصدقوها، يمكن لأنه بتريح ضميرهم، يمكن لأنه مقتنعين فيها، ويمكن لأني ما شافوا القصة غير من زاوية واحدة.
أبو باسل قائدنا يا أبو الجيبين العالي، تسلم وتصوم بلدنا من غدرات الليالي.
أبو باسل قائدنا يا أبو الجيبين العالي.
نهاية الدوام مثل العادة المدير بخلينا نهتف ونمجد سيادة الرئيس ونفديه بروحنا ودمنا، بس هالمرة الموضوع كان مختلف كتير بالنسبة لألي، لأني فكرت بلحظتها أنه أنا ما عندي استعداد أفدي مجرم بدمي، عشان هيك رفضت أني أهتف مع باقي رفقاتي. اندرت على رفيقتي اللي ماشي على يميني وقلت لها أنت حمية مو؟ فجاوبتني إيه، ليش عم تسألي؟ قمت قلت لها كيف بتقدري تقولي بالروح بالدم نفديك يا حافظ؟ شو ما بتعرفي شو عمل بحما؟ جاوبتني بالنفي والاستغراب. قمت باشرت أحكي لها ونحن راجعين على البيت عن شرشبيل اللي حاكمنا، وأنا فخورة بحالي كتير أني عم حاول أقنع شخص جديد بأنه ينضم لمجموعة السنافر اللي بدافعوا عن الخير والمحبة. رجعت على البيت وأنا رافع راسي بالإنجازات اللي عملتها اليوم، ولا كان ممكن أبداً أني أتخيل نتيجة سيئة للشي اللي عملته. لما كنا قاعدين على السفرة وعم نتغدى أجا تليفون لبابا، وبعدها وبنبرة جدية صحلي وقال لي إنه بدي يحاكيني بموضوع ضروري، وتعرفت إنه الشيء اللي أنا مسميته إنجازات كان رح يودينا كلياتنا بداهية. رفيقتي بعد ما سمعت الحكي مني راحت تتأكد من أهلها عن صحة حكي، وأهلها بعد ما سمعوها سألوا هو من وين جايبه هالحكي، وهيك لحتى لفت القصة لعندي. أهلها والحمد لله طلعوا ناس طيبين، خبروا لبابا ونبهوه مشان ينبهني بطل أحكي بهالمواضيع نهائيا. انصدمت كتير لما بابا قال لي انه بعد اللي صار بالثمانينات كتير ناس لقوا بكتابة التقارير مكسب، وصارت شغلة اللي ما له شغلة انه احنا عايشين بسجن كبير، والسجان وحش لا بتفرق معه لا كبير ولا صغير. شخص الرئيس مقدس أكثر من الله بهالسجن، الحيطان إلى آذان، لهيك لازم دائما نكون حريصين ومنتبهين مع مين عم نحكي وشو عم نحكي. من وقتها تعودت إنه خبي هيك قصص وأفكار إلي وخليها ممنوعة مثل غيرها من الأحلام. هلأ لما بقعد بفكر بالقصة أنه لو كانوا أهل رفيقتي من كتابين التقارير ولو رادونا الشر وزونا يمكن ما كنت رح أقدر أكتب هالمذكرات، بس على ما يبدو ما أقدر لصفحات هالمذكرة البيضاء أن تتحملني. صدفة وقدر، مو ذنبي أبدا. كل أحوال هلأ ما عاد فيه للحيطان آدم وصار فيه أكتب مذكراتي اللي كانت ممنوعة.
هذه المذكرات ترويها صاحبتها بكلماتها وصوتها، ولا يتبنى الراديو السوريالي بالضرورة الأفكار الواردة بها.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2018.